بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر الخروج، نبتدي بأصحاح 34. أصحاح 33 كان فيه لقاء من نوع خاص بين ربنا وبين موسى النبي، لما انتهى بطلب موسى النبي أرني مجدك. وقلنا أنه بالرغم من علاقة موسى بربنا القريبة، إلا أنه ما زال جواه اشتياقات أنه يتقدم أكثر ويشوف ربنا أكثر، فقال له أرني مجدك، وكأنه بيقول له خدني السماء عندك. ربنا قال له لا، كده يعني صعب، لا يراني الإنسان ويعيش، مجد الألوهة لا يحتمله اللحم والدم. وبعدين بسبب إلحاح موسى النبي حط في نقرة من الصخر، وإيه عبر بمجده أمامه. وقلنا دي إشارة إلى التجسد، إلى المسيح، الصخرة اللي بيها نقدر نشوف الله بشكل أعمق وأقرب. ثم قال الرب لموسى أنحت لك لوحين من حجر مثل الأولين. موسى كسر أول لوحين وقت انفعاله لما شاف العجل الذهبي والفساد اللي لحق بالشعب، وربنا قبل شفاعة موسى يعني وتوبة الشعب مؤقتا. وموسى أصر أن ربنا يرجع على نفس عهده القديم ونفس علاقته، يمشي وسط الشعب. قال له خلاص اعمل انت بقى لوحين يا موسى واطلع تاني اكتب لك عليهم. هنا الفرق الوحيد عن المرة الاولى ايه؟ المرة الاولى ربنا اللي جاب اللوحين جاهزين ومكتوبين، المرة دي زي اللي بيقول له ايه، طب اكتب بقى، انحت انت وسيبني انا اكتب. يجوز ده اشارة الى ان مع عهد النعمة في دور بشري، يعني كنا احنا بنقول احنا في عهد النعمة وعهد رؤية المسيح والعهد الجديد، ده ما يلغيش ان احنا علينا دور، حتى لو دورنا بسيط بالنسبة لدور ربنا، لكن في دور. فقال له انحت لك لوحين من حجر مثل الاولين، فاكتب انا على اللوحين الكلمات التي كانت على اللوحين الاولين اللذين كسرتهما. تعرفين ان المسيحية كلها مبنية على عقيدة تجديد الصورة. يعني ايه تجديد الصورة؟ احنا لما اتخلقنا على صورة الله ومثاله، وبعدين الصورة دي تشوهت بسبب الخطيئة، الفساد دخل لخبط صورة الله في الانسان. وبعدين جينا موسى والانبياء يحاولوا يعيدوا الصورة بس عجزوا، لان الصورة مشوهة بزيادة والانسان مش عارف يصلح نفسه، إلى أن جاء الأصل اللي هو ربنا يسوع وأعاد الصورة مرة أخرى بالفداء وبالروح القدس. تجديد الصورة يعني إعادة المركز الأولاني للإنسان عند ربنا، رجع لنا البنوة اللي كانت راحت مننا بالخطيئة. الفكرة دي قريبة من هنا، اللوحين الأولانيين اتكسروا زي أن صورة الإنسان اتكسرت. طيب هل في حل ولا خلاص اللي اتكسر ما يتصلحش؟ لا، يتصلح، بس بقى مش بموسى النبي بقى، لا بالوسيط الحقيقي، وسيط العهد الجديد ربنا يسوع، الله والإنسان في نفس الوقت، الله المتجسد هو ده اللي يعيد كتابة اللوحين. يعني ايه؟ يعيد تجديد صورة الإنسان، يرجع الإنسان إلى صورته الأولى. فكرنا بإحنا في الأسبوع اللي رايح على حد الابن الضال، تلاحظوا أول بركة الأب اداها لابنه لما الابن رجع، قال إيه؟ قال هاتوا الحلة الأولى والبسوه. إيه الحلة الأولى؟ كأنه في حلة معينة، لبس معين يمثل البنوة، يمثل المكانة قبل ما تحصل الخطية، يلا رجعوها له تاني بقى، هاتوا الحلة الأولى والبسوه. يبقى ربنا هو اللي بيكسر، اللي بيصلح اللي اتكسر، احنا ما نقدرش نصلح، كان لازم المسيح يتجسد ويفدينا ويعيد خلقتنا مرة أخرى. لكن إذا كان الإنسان عاجز عن الإصلاح ربنا هو اللي بيكتب مرة أخرى، تعبير اللي بيقوله في القداس الإغريغوري: كتبت في صورة سلطانك، كتبت في، زي ما كتبت لوحي العهد أنت كتبت بإيديك يا رب الصورة بتاعتك، صورة سلطانك. أكتب أنا على اللوحين الكلمات التي كانت على اللوحين الأولين اللذين كسرتهما، وكن مستعدا للصباح، يعني زي اللي هيصهر، زي اللي بيعمل تسبيحة بالليل كده، عشان إيه؟ بعد ما يعمل اللوحين تاني يوم الفجر هيطلع على الجبل يدي اللوحين لربنا يقول له من فضلك اكتب تاني. كن مستعدا للصباح واصعد في الصباح إلى جبل سيناء وقف عندي هناك على رأس الجبل. مرة أخرى يصعد موسى النبي، تعتبر دي ثالث مرة لو أنتوا متابعين، ويمكن في مرات قبل كده أو بعد كده لم تذكر. إذن حكاية صعود موسى للجبل دي مش مرة واحدة، دي مرات كثيرة، إشارة إلى العلاقة الخاصة بين موسى وربنا، إلى الخلوات الطويلة، إلى فكرة الصعود والارتفاع اللي تخلي الواحد على درجة صداقة من الله. اصعد في الصباح إلى جبل سيناء وقف عندي هناك على رأس الجبل، ولا يصعد أحد معك. ما زال الشعب في نظر الله توبته مش كاملة، هم خجلانين ومتضايقين من نفسهم، بس ربنا عارف ان هم غير صادقين، طبعا بعيدا عن هارون ويشوع. وأيضا لا يرى أحد في كل الجبل، محدش يقرب من الجبل ولا يطلع ولا يلمس حتى الجبل. الغنم أيضا والبقر لا ترعى إلى جهة ذلك الجبل، بالرغم أن ربنا متنازل جدا وهيكتب مرة أخرى اللوحين بإيده، إلا أنه عمال يدي تنبيهات وتوصيات عشان الناس تعمل له حساب، تخاف، لأن ده شعب مستهتر، شعب غليظ الرقبة. فربنا بيلح فكرة الاحتراس، خليك حريص، مفيش حتى واحد راعي أغنام يقرب من الجبل يقول معلش هنرعى تحت الجبل، لا، الجبل اللي أنا هنزل عليه ده محدش يقرب منه. فنحد لوحين من حجر كالأولين، وبكر موسى في الصباح وصعد إلى جبل سيناء كما أمره الرب، وأخذ في يده لوحي الحجر. فنزل الرب في السحاب، ما زال الشكل المعتاد لظهور الله في المرحلة دي هو عمود السحاب، هو ده المنظر المعتاد لحضور الله. ونزل، يعني بتلاقوا عمود السحاب كان عالي كده وبعدين نزل وصل لغاية الجبل، لمس الجبل، حتى ان موسى اختفى جوه الجبل وعمود السحاب. فوقف عنده هناك، موسى وقف بقى اول ما لقى السحابة جت وغطته دخل فيها وفضل واقف مطرح، ونادى باسم الرب. نادى باسم الرب يعني ابتدى ينادي على ربنا، ربنا قال له انا اسمي يهوى، فابتدى ينادي على ربنا زي ما احنا بننادي يا رب يسوع المسيح. فاجتاز الرب قدامه، يعني زي اللي قرب منه قوي، ونادى الرب، يبقى ربنا بينادي، يبقى موسى بينادي وربنا بينادي، برضو لقاء اخر من اللقاءات العجيبة النادرة، انه اول ما موسى نادى على ربنا زي اللي ربنا قال له نعم يا موسى وجه وقرب منه قوي. نادى الرب، هيقول ايه ربنا؟ ربنا هنا هيعمل حاجة عجيبة، هيراجع مع موسى شخصيته، ربنا نفسه هيقول له يا موسى انا براجع معاك، انا ايه اللي بيضايقني؟ ما هو موسى المرة دي طالع مرة اخرى يستعيد العلاق ويكمل شفاعته في شعبه ويؤكد العهد القديم ساري. فربنا قال له شوف يا ابن، الرب إله رحيم، يعني أنا إله رحيم ورؤوف بطيء الغضب كثير الإحسان والوفاء، حافظ الإحسان إلى ألوف، غافر الإثم والمعصية والخطية، ولكنه لن يبرئ إبراء. يعني إيه ده؟ طبعا دي ممكن ناخد فيها ساعات، ليه؟ كل كلمة من دول تمثل صفة من صفات الله، وربنا إلهنا ليس فكرة ولا مادة، لا، ده شخص حي له صفات يعاشر، وأجمل صفاته كلمة إله رحيم، ربنا رحيم، يعني ربنا يميل للرحمة، يعني زي اللي عاوز يقول له يا موسى هو أنت فاكر أن أنا أحب أفني الشعب؟ أنا إله رحيم، أنا لا أشاء أن يهلك أحد، أنا محبب علي كل البشر يدخلوا السماء، أنا خلقت الإنسان بدافع الرحمة، وأنا تواصلت مع الإنسان من أجل الرحمة. طبعا لو علينا إحنا بقى، وأنا جيت للدنيا دي بسبب الرحمة، وأنا مت من أجلكم بسبب الرحمة، وأنا رحت السماء أجهز لكم مكان بسبب الرحمة. الرب إله رحيم، دي قاعدة. وطبعا رحمة الله هي أساس رجائنا، إحنا لينا رجاء لأن إلى الأبد رحمته. نغلط مهما نغلط ونقول رحمته واسعة لأنه إله رحيم، فطبعا دي بتدينا رجاء. هو بيأكد ربنا بيقول أيوة معاكو حق، أنا فعلا إله رحيم. ما أجمل منظر الابن الضال وهو راجع وشايفين الأب طالع يجري عليه وياخده في حضنه، تقول إيه على الأب ده إلا أنه أب رحيم. أب رحيم، لو هو بس هيفكر في كرامته اللحظة مش هيقبل ابنه أو هيعامله معاملة سيئة، لكن لأنه أب رحيم جري عليه وخده في حضنه وقع على عنقه وقبله، هات الحلة الأولى والبسه واجعله خاتم في يده وحذاء في رجليه إيه ده كله ده رحمة. إله رحيم ورؤوف. رؤوف هنا زي كلمة وديع، يعني زي كلمة طيب، يعني الرأفة طبعي، يعني أنا أترأف على من أترأف زي ما قالها قبل كده، يعني أنا أحب أحن على الناس، أحب أدي، أحب أكون سخي، أحب أسامح، أحب أشيل خطايا الناس، دي طبيعتي. بطيء الغضب برضو كلمة جميلة. هو ما قالش ما بيغضبش، ليه؟ لأن غضب الله ليس فيه خطية. ميزوا بين غضب الله وغضب الإنسان. غضب الإنسان أغلبه باطل، ليه؟ لأنه بغضب بسبب كبريائي، بغضب بسبب حبي لنفسي، بغضب لأني مش بحب الناس، بغضب لأني أناني أو مادي. أما الله فلا يغضب لسبب في ذاته، الله يرفض الشر، وبالتالي وجود الشر يغضب ربنا. الغضب هنا كرد فعل للشر، يعني ربنا مش موافق على الغلط، لكنه لا يظهر غضبه سريعا. الله لا يغضب سريعا، يعني يفضل شايف الشر وساكت. لما بصينا على الأحداث اللي حصلت من أسبوعين ثلاثة، في ناس كتيرة قالت ربنا ساكت ليه؟ ساكت ليه؟ إلهنا عادل، حبش الظلم، ودول ولاده، طب يسكت ليه؟ لأنه بطيء الغضب. بطيء الغضب يعني إيه؟ يعني هو طبعا مش راضي على اللي بيحصل وغضبان على الشر، لكنه رحيم رؤوف بطيء الغضب. بطيء الغضب مش لا يغضب، لا، لازم يغضب في وقت، ودي اللي لسه هنقولها، لكنه بطيء الغضب. انت كإنسان تغضب ساعات ما تعرفش تمسك روحك، لا ربنا مش كده. ربنا يمنع رد فعله بقدرته، فممكن يلاقي شعب فاسد زي الشعب اليهودي يستحق الهلاك، لكن لا يهلكه سريعا، من أجل رحمته يبطئ غضبه فيأجل هلاكهم سنة و42 سنة، كل دي فرص توبة. ولما بقى طبعا يثبت للأجيال أن الناس دي مش هتتعدل خالص، يظهر غضب الله ويهلك هذا الشعب. بطيء الغضب كثير الإحسان، يعني من ناحية الإحسان هو محسن جدا، هو يدي وما يحسبش هو بيدي قد إيه، يشرق شمسه على الأبرار والأشرار، يطلع خير حتى للي بيغلطوا فيه. كثير الإحسان، لا يعير، يعني لا يدي بمعيار ولا يحسب اللي اداه ويقول لك اديتك قد ايه. هو كثير الإحسان والوفاء. والوفاء يعني ايه؟ صفة الوفاء من صفات الله. يعني نسمع أبونا إبراهيم كان صديق لله، نفاجأ بعد يمكن 1000 سنة يجي الواحد من أحفاد إبراهيم يقول له إكراما لأبوك إبراهيم. ياه، يعني مش بعد 100 سنة ولا 200 سنة، لا ده ممكن بعد 1000 سنة، واحد من أولاد داود، وداود من نسل يهوذا، ويهوذا من نسل إبراهيم، يقول له عشان خاطر إبراهيم وإسحاق ويعقوب. كل ده وفاء يا رب، وفاء من أجل داود تلاقيه برضو يفي، ما يسيبش ابنه سليمان يهلك وأجيال كثيرة تأخذ بركة داود النبي. ليه؟ لأنه وفي، يوفي بالعهد. بدل وعد بحاجة في وفاء، في إخلاص للكلمة اللي قال. حافظ الإحسان إلى ألوف، يعني إيه؟ يعني واحد يعمل حاجة حلوة ربنا يكافئه بمئات الأضعاف، ويكافئ نسله حتى لو كان ألوف بسبب عملة أبوهم، بسبب خير أبوهم والتزامه قدام ربنا هو سخي. فيحفظ العهد أو الإحسان إلى ألوف. طبيعة ربنا كده، خير قوي، رحيم قوي، سخي جدا. كل ده طبعا مصلحتنا، لو احنا فاهمين كده الواحد يعني يبقى يقول يا بختي بربنا، هلاقي ربنا حلو زي كده. فين؟ غافر الاسم، حتى في الغفران سهل الغفران. يعني من صفات الله، من طبيعة الله أنه يحب الغفران، يكسر الغفران في تعبير آخر، يقول يكسر الغفران. غافر الاسم يعني إيه؟ من إما تيجي من قلب نقي تقول له أنا آسف أخطأت، خلاص طالما أنت تائب بجد مهما كانت خطاياك وأسامك، هو غافر الاسم، صفته كده، هو شخصه كده، شخصيته كده، غافر الاسم والمعصية والخطية. ممكن واحد يقول هو في فرق كبير بين ثلاث كلمات، اسم ومعصية وخطية، ممكن تعتبرهم كلمات متشابهة، وممكن تعتبرهم درجات من الخطية، ممكن تعتبرها مثلا الخطية التي بالفكر ثم العصيان اللي هو كسر الوصية بشكل عملي ثم الاسم أو اللي هو التعود على الكسر، يعني تبقى ايه سقت فيها، عايش في الخطية على طول. فثلاث درجات، درجة الخطأ بالفكر بالنية، ودرجة الخطأ بالفعل، ثم درجة التعود على الخطأ. يعني في فرق بين واحد كذب واحد كذاب، يبقى دي درجة أعلى، إنه خلاص بقى الكذب طبعه. إنما كل ده يتشال، غافر الإثم والمعصية والخطية، مهما كانت الشر ربنا برضو يغفر. ولكنه، هي دي بقى اللي تهمنا، لن يبرئ إبراء. يعني إيه لن يبرئ إبراء؟ تفهم بمعنيين. المعنى الأولاني أنه لازم تمن الخطية يدفع. فإن كان ربنا يغفر لنا، لكن لازم حد يدفع تمن كل الخطايا دي بسبب عدله. وده اللي فهمنا، لابد أن يأتي مخلص، يأتي الفادي، يأتي من يدفع التمن عشان ياخد حق البراءة. لأن احنا نتبرأ أو نتبرر بنعمته. احنا لو أطلق سراحنا كأبرياء، طب والعملة اللي عملناها دي بقى مين يدفع تمنها؟ لا، لازم حد هيدفع تمنها. فلن يبرئ إبراء، هيكون مسؤول عن خطايا البشر بتجسده وفدائه. كمان لن يبرئ إبراء، تفهم لو ما تبش الإنسان ربنا يبطئ غضبه ويسامحه مؤقتا، يشوف بقى. طبعا ربنا عارف، لكن مقصود بها ايه؟ ان لم يتب توبة حقيقية فليست هناك براءة، زي ما حصل مع اليهود. مؤقتا اليهود اعفي عنهم، كان الحكم بالاعدام، قال له سيبني يا موسى افنيهم. فموسى قال له لا تفنيني معاهم، قال له اللي يغلط فيها هو اللي يفنى. ففضل يعني يشفع، قال له خلاص انا بطيء الغضب يا موسى وغافر الاسم، لكني لا أبرئ إبراء. يعني خليك فاهم يا موسى، لو شعبك ما تبش توبة حقيقية ورجع تاني لعمايله دي، هي مش براءة مفتوح، لأني لا أبرئ المخطئ، وإلا بقى مش عادل يا ابني. لن أبرئ إبراء تضيف إلى صفة الرحمة صفة العدل، لأن لازم الرحمة والعدل يبقوا في ربنا. لو صفة واحدة فيهم تبقى ظلم. لو ربنا رحيم بالأشرار حتى بدون توبة ما يبقاش عادل. يعني إيه يرحم ناس أشرار دون أن يتراجعوا عن الشر؟ مين فينا يقبل دي؟ مين فينا، أخطيت في التعبير، يغفر لربنا لو ربنا غفر لناس ظالمين دون أن يتراجعوا عن ظلمهم أو يتعدلوا بأي حال؟ لا، ده يبقى ظلم من ربنا. لكن كونه بطيء الغضب يؤجل معاد عقابه أو عدله يبقى عادل برضه، عادل لكن له حكمة بقى، إمتى يتدخل ويعدل الأمور. لن يبرئ إبراء، مفتقد اسم الآباء في الأبناء وفي أبناء الأبناء في الجيل الثالث والرابع. دي لو تذكروا خروج 20 خدناها في بداية الوصايا العشر، افتقد ذنوب الآباء في الأبناء للجيل الثالث والرابع. برضه عاوزين نفهمها صح، لأنه أول مفهوم كده غير سليم يعني يعملوها الكبار ويدفعوا الثمن الصغيرين، حاش، يبقى ظالم، ما ينفعش طبعا، ما فيش مع ربنا الكلام ده أبدا. لكن ما معنى يفتقد الاسم في أبناء الأبناء؟ زي ما الخير يعم الشر أحيانا يعم. يعني إيه؟ تصوروا مثلا إنسانة غضوبة جدا وجابت عيال، الغضب هيطلع في العيال، دي طول النهار بتزعق. أنتم متصورين العيال يطلعوا هادين إزاي يعني؟ ما ينفعش، ده حتى وهم في بطن أمهم. النهاردة في العلم يقول الأم العصبية اللي شايلة جنين، الجنين يطلع عصبي، يعني من أول ما يتولد كده تلاقيه واخد العصبية. طب يبقى لازم في علاقة طبعا. زي ما إنسان خير صالح ينضح هذا الخير على أولاده، إنسان شرير بينضح الشر على أولاده. كمان معناه أن ربنا ما يقصش الشر، ما يقصش أو يقتص من الشر سريعا، يدي فرصة جيل وجيل وجيل، ولما يلاقي الحكاية استفحلت خالص يفتقد ذنوب الآباء والأبناء. لأن الآية دي قد توحي بالفكرة الغلط، في نصين في العهد القديم لازم يتحطوا جنبها، نص في أرمية 31 احفظوا بقى أنتوا شاطرين، ونص في حزقيال 18. خلينا في حزقيال 18 عشان نعدل الصورة. مفتقد ذنوب الآباء في الأبناء وفي أبناء الأبناء للجيل الثالث والرابع. التفسير السليم بتاعها أن الخطية تتوارث وتستمر وتستفحل لو ما كانش الناس بتتوب، فتزداد عبر الأجيال، فيبقوا الآباء تسببوا في أذية أولادهم لأن أولادهم خدوا الخطية منهم وعاشوا فيها أسوأ وأسوأ، الشر بيزيد، فلما يجي عقاب بيجيب ايه القديم والجديد. لكن عشان تاني بقول محدش يفتكر خطأ ويقول ربنا مش عادل لانه ياخد واحد بذنب ابوه. تعالوا نفتح حزقيال 18 كده، يقول كان الي كلام الرب قائلا، ارميه 31 قالها، ودي حزقيال بيقول ما لكم انتم تضربون هذا المثل على ارض اسرائيل قائلين الآباء أكلوا الحصرم وأسنان الأبناء درست. إذن طلعوا مثل يهودي، اليهود غير الروحيين، قال يعني إيه؟ بيتريقوا على ربهم، الآباء أكلوا الحصرم وأسنان العيال باظت. هي نفس الفكرة الغلط، أن يعملوها الكبار ويدفعوا ثمنها الصغيرين. حي أنا يقول السيد الرب لا يكون لكم من بعد أن تضربوا هذا المثل في إسرائيل، يعني ممنوع المثل ده يتقال تاني في إسرائيل، يبقى مثل غلط. ها كل النفوس هي لي، نفس الأب كنفس الابن كلاهما لي، النفس التي تخطئ هي تموت. شوفوا الحق بقى، يبقى انتوا فاهمينها غلط. أب غلطان هيتحاسب على غلطه، ابن غلطان هيتحاسب على غلطه، والإنسان الذي كان برا وفعل حقا وعدلا لم يأكل، إنسان كويس يعني ولم يعطي بالربا، هو بار حياة يحيى، إن ولد ابنا معتنفا سفاك دماء ففعل شيئا من هذه وعمل كل الغلط أفيحيى؟ لا يحيى. يعني أب كويس طلع ابن مش كويس، وارد برضه لأن في حرية. هل خلاصك من أبوه كويس أنا أسيبه يغلط ويبقى براءة؟ إزاي؟ أيحيى؟ لا يحيى. قد عمل كل هذه الرجاسات موتا يموت، دمه يكون على نفسه. حط المثل بالعكس، إن ولد ابنا رأى جميع خطايا أبي التي فعلها فرآها ولم يفعل مثله. ولد طلع شاف أبوه شرير غلط كتير في حق ربنا، فالولد قال لا أنا مش هعمل زي أبوي، أنا همشي صح. يبقى واضح إن في حرية إرادة ومفيش حد مفروض عليه سك، اللي عاوز يمشي صح بيمشي صح، واللي عاوز يمشي غلط بيمشي غلط، ايا كان ابوه شكله ايه. فيقول ايه، سلك في فرائدي انه لا يموت باسم ابيه حياة يحيى، اما ابوه فلانه ظلم ظلما واغتصب اخاه وعمل غير الصالح هو ده يموت باسمه. أنتم تقولون لماذا لا يحمل الابن من اسم الأب، أما الابن فقد فعل حقا وعدلا، حفظ جميع فرائدي وعمل بها حياة يحيى. النفس التي تخطئ هي تموت، أدي المبدأ. يبقى ربنا وزن الأمور بالكلمة دي، قال إيه، ما تفهمونيش غلط، أنا بقول الخطية هتتنقل عشان تخاف، لأن ابنك لما يشوفك بتغلط كتير هيغلط زيك، وهتشوف ابنك ضاع بسبب ضياعك، وانت كده كمان بتضيع ابنك. فأنا بحذرك ان أخطائك بتنعكس على أولادك، أولادك يبقوا أكثر شرا منك، يبقى أذتهم وأذت روحك، فالحق توب عشان عيالك يشوفوا منظر كويس. أدي معنى الآية. لكن النفس التي تخطئ هي تموت، يبقى ليس شرطا لكل أب بار أن أولاده يطلعوا أبرار، وليس شرطا أن كل أب شرير هيطلع عياله أشرار، لا، وإلا بيبقاش في حرية إرادة. النفس التي تخطئ هي تموت، الابن لا يحمل من اسم الأب، والأب لا يحمل من اسم الابن. بر البار عليه يكون، وشر الشرير عليه يكون. وإذا رجع الشرير عن جميع خطاياه التي فعلها وحفظ كل فرائدي حياة يحيى لا يموت، كل معاصيه التي فعلها لا تذكر عليه في بر الذي عمل يحيى. بعد كده في نفس النص عدد 25 يقول إيه، أنتم تقولون ليس الطريق طريق الرب مستوية، يعني بعد ده كله بتقولوا علي، ده ربنا بيقول ليس الطريق الرب مستوية، يعني ربنا إيه سكته مش واضحة، سكته مش مستقيمة. اسمعوا يا بيت إسرائيل، أطريقي هي غير مستقيمة مستوية؟ أليس طرقكم غير مستوية؟ ما هو اللي بيبقى مستقيم المعوج بيشوفه معوج، لأن هو معوج، فقال لهم هي سكتنا اللي مش مستقيمة، من كلامي واضح وسكتي واضحة، وهو ربنا عهد قديم عهد جديد، ربنا واحد. يا ابني خليك في النور، خليك في المستقيم توصل، لكن انت تغلط وتقول اصل ربنا مش حقاني، ايه الكلام ده؟ اذا رجع البار عن بره وعمل اسما ومات باسمه، فاسمه الذي عمله يموت. يعني افرض واحد كويس وبعدين قلب وبقى وحش خالص، خلاص هيموت في خطيته، لان طرق الله مستقيمه. وهكذا في اخر الاصحاح يقول لاني لا اصر بموت من يموت، يعني أنا مش مبسوط من حد يهلك، أنا رحيم رؤوف كثير الإحسان والوفاء، دي صفات الله، لكنه لا يبرئ إبراء، يعني إلهنا عادل، مع رحمته المطلقة أيضا عدله مطلق، لكن الحكمة تجعل أحيانا العدل بطيء من حكمته، لأنه لا يشاء أن يهلك أحد. مفتقد اسم الأباء في الأبناء وفي أبناء الأبناء في الجيل الثالث والرابع، فأسرع موسى وخر إلى الأرض وسجد. ربنا أول ما تكلم عن نفسه زي هيتفقوا على اتفاق جديد بقى، ما هو لو حين اتكسروا، فموسى على طول سجد للأرض، سجد تاني احتراما ومهابة، لكن كمان خجلا من اللي عمله الشعب، يعني عاوز يقول له احنا أسفين تاني يا رب، ما نستاهلش انك تسامحنا، لأن احنا فعلا كسرنا أول وصيه، وبطريقة يعني بقصد بمعرفة، ما نقدرش نقول عن جهل، أنت قلت لا تقم آلهة أخرى أمامي، وأنت وإحنا عملنا إله آخر، وأنا في الزنا كمان قصاده. أسرع موسى وخر إلى الأرض وسجد. برضو عشان احنا في الصيام عاوز أكلمكم شوي عن السجود. السجود يا أحبائي تعبير محبوب لدى الله، حين يسجد الإنسان أمام الله فيها معاني كتير. أول معنى أن الإنسان بيخضع، السجود علامة خضوع، يعني أنت رب كبير وإحنا صغيرين، إحنا بنوطي رأسنا في السجود عشان نقول له كلامك يمشي، مش كلام نحن. كمان السجود عبادة للرب إلهك، تسجد وإيه وإياه وحده تعبد. فالسجود عبادة زي ما الملائكة بيسجدوا وكل القديسين اللي في السماء بيسجدوا، نحن نسجد. فالسجود عبادة. السجود كمان توبة. المرأة الخاطية لما حطت رأسها في الأرض وبدأت تبكي، ربنا فرح بدموعها وفرح بسجودها، لأن السجود علامة تذلل، علامة انكسار، يعني في نوع من التوبة هنا والمسكنة بالروح، وربنا يحب التائبين. السجود كمان علامة خوف مقدس، لأنه لما يسجد الإنسان معناه أنه واقف في رهبة، في مهاب. أول مرة موسى كلم ربنا في العليقة سجد، بس ربنا علمه ساعتها قال له اخلع نعليك، فهو خلع نعليه وسجد عشان يبتدي يتعود أن لقاء الله لازم يكون في خوف، في مهابة. السجود كمان تعبير شكر. أشكرك أنك لسه مستحملني، أشكرك أنك مسامحني بعد كل اللي عملته، أشكرك أنك أنت قابلني بعد كل الشر اللي فيه. كان ممكن أكون هلكت، كان ممكن أكون في الجحيم دلوقتي لولا رحمتك الواسعة. فهذا السجود أقل تعبير عن الشكر والتقدير والعفرفان. شوف السجود يعبر عن حاجات كتير إزاي. يمكن واحد ملوش في الكلام، ما عرفش يتكلم، لكن السجود أمام الله يقول كلام كتير. السجود يقول أشكرك يا رب، يقول سامحني يا رب، يقول اقبلني يا رب، يقول ليك المجد يا رب. كل ده في حركة السجود. موسى النبي كان من الشخصيات اللي تحب السجود. لو تابعتوا أسفار التوراة عموما تلاقوا مع سفر العدد وسفر التثنية، تعدوا مرات السجود تلاقوا مرات كتير قوي. موسى كان دايما يسجد في حضور الله. وما تنسوش ان موسى كان كبير في السن، ما كانش شباب، بدأ الرحلة كلها هو 80 سنة، لكن لغاية آخر عمره 120 سنة كان يحب السجود. أبونا يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم سجد على رأس عصا من كتر عشقه في السجود، اختار يوطي كده وهو في النزع الأخير. إذن احنا خلينا نكسر من السجود. يعني احنا بعد أسبوعين نسمع في السامرية في حد النص انه ربنا بيناقش السامرية في موضوع السجود. هي نفسها بتسأل على السجود، يبدو انها بتسأل لانها خجلانة، نفسها تسجد كنوع من الخجل والتوبة. فبتقول له طب بس تسجد فين؟ وهم على قد تفكيرهم اليهودي فاكرين الحكاية مرتبطة بمكان. فقال لها لا هنا ولا هناك، السجود لله بالروح والحق، والاب طالب منه مثل هؤلاء الساجدين. ربنا بيستنى الناس دول، بيستنى الساجدين. عشان كده احنا في تحليل التسعة في الإجبية نقول اجعلني من الساجدين الحقيقيين المستحقين لألم ابنك. يعني احسبني مع الناس اللي بيسجدوا قدامك وتبقى قابل سجودهم، سجود بالروح، سجود كده عن مشاعر نقية، عن خشوع، عن خضوع، عن مهابة، عن شكر، عن توبة. كل ده حاجات حلوة. أسرع موسى وخر إلى الأرض وسجد. خر إلى الأرض، إكلينومينتا ونهض، يعني إيه؟ بينزل للأرض خالص، مفروض كده. وأسرع يعني طلع من قلبه، مش ربنا اللي بيقول له أسجد، هي طلع منه كده بتلقائية. وقال إن وجدت نعمة في عينيك أيها السيد فليسر السيد في وسطنا. فاكرين نفس الطلب بتاع الإصحاح اللي فات واللي قبل؟ لأن ربنا قال له أنا مش همشي معك تاني، مش همشي مع الشعب ده، وإلا موسى على كلمة واحدة، لا لازم تمشي ولازم تسامحني ولازم ترجع تاني، ومش هتحرك إلا لما تمشي قصادي. فقال له طب عشان خاطري، إن وجدت نعمة في عينيك أيها السيد امشي قدامنا زي الأول، خليك قصاد عيني. وقلنا دي بالنسبة لنا شيء مخجل، إن احنا نبقى ماشيين في دنيتنا كده مش واخدين بالنا أن ربنا مش قصادنا، أو قصادنا وإحنا مش شايفينه، مش مستعنيين حتى نقول له تقدمنا يا رب. جعلت الرب أمامي كل حين، جعلته أمامي، مش فارق معانا. أما موسى اللي غلبان وحاسس يعني أن حاجة كبيرة أو أن ربنا يمشي قصاده، مصر على هذا الطلب. فليسر السيد في وسطنا فإنه شعب صلب الرقبة. إذا موسى بيعترف، مش بيضحك يعني، مش بيكابر ولا بيغلط ولا بيغطي، بيقول له لا أنا عارف إن شعبي وحش يا رب. واغفر إثمنا وخطيتنا واتخذنا ملكا. يعني ايه؟ سامحنا واعتبرنا ملكوتك برضه، اعتبرنا شعبك. نفس الحاح بتاع الاصحاح اللي فات لما ربنا قال له الشعب ده يا موسى، فموسى زعل وقال له شعبك، ما تقولش الشعب ده، ده شعبك، ولازم تقول شعبك. فهنا بيرجع لنفس الالحاح يقول له اتخذنا ملكا، يعني قول له قول دي مملكتي، ده شعبي. فقال ها انا قاطع عهدا. ربنا قال له حاضر يا موسى. شوفوا بقى الداله والشفاعه، حاجه جميله ان واحد يكون غالي عند ربنا قوي كده وله هذه الداله وهذه الكرامه. وكلمه كاهن يعني شفيع على فكره، يعني هو نفسه يتشفع في شعبه. ها انا قاطع عهدا قدام جميع شعبك، افعل عجائب لم تخلق في كل الارض وفي جميع الامم. قال له ده انتوا لسه هتشوف، بدل انت كده بتشفع في شعبك انا هقطع معاك العهد وهنتفق، وهرجع امسي وسطيك تاني وقدامك تاني، وهتشوف عجائب ما حدش سمع به لا في اليهود ولا في غير اليهود. فيرى جميع الشعب الذي انت في وسطه فعل الرب، ان الذي انا فاعله معك رهيب. يعني انت لسه خلي بالك، احنا ما زلنا في السنه الاولى، كل سفر الخروج تقريبا بتدور احداثه في السنة الأولى من الخروج، فلسه قدامنا 39 سنة يديك العمر، لكن يعني إيه الموضوع طويل. فقال له لا ده أنت لسه هتشوف كتير، إن الذي فاعله معك رهيب. يعني طالما أنت يا موسى كده بتصلي وحلو كده وخايف على شعبك، ده لسه هتشوفه كتير، هتشوفه بقى شعوب ضخمة بتقع قصادكم، وتشوفوا المن ده ما بيقفش نزل معاكم الأربعين سنة، وتشوفوا المية ملحقاكم من كل حتة تروحوها، هتشوفوا الشمس بتقف بكلمة من يشوع تلميذك بكرة، وهتشوف كتير يا موسى. احفظ ما أنا موصيك اليوم. ربنا بيقول لموسى النبي أو بيقول للشعب من خلال موسى، احفظ ما أنا موصيك اليوم. ها أنا طارد من قدامك الأموريين والكنعانيين والحثيين والفرديين والحويين واليبوسيين. دول إيه؟ دول شعوب وثنية عايشة عيشة حيوانية، يعني ما عندهمش مبادئ أخلاقية، الشيطان ملكهم تماما، فصاروا كأنهم حيوانات مفترسة. آن الأوان لإبادة هذه الشعوب في عدل الله البطيء الغضب الكثير الرحمة، لكنه بيجي معاد ويبقى ايه جال معاد للقصاص. احترز، اهو دي الوصية، هم بيقول له انا قاطع معاك وصية، انا قاطع عهد بس ليه وصية، ليه شرط يا موسى؟ ايه اهم شرط هتقوله هنا يا رب؟ احترز من ان تقطع عهدا مع سكان الارض التي انت آتي اليها. خلينا نتفق، انا هفضل لسه مسؤول عن الشعب وهتشوفه عجب رهيب، لكن وهبيد قدامكم الشعوب الصعبة دي كلها، لكن ما فيش حاجة اسمها تقطع عهدك معايا وعهدك مع الشعوب دي، يانا يا هم، تمشي معايا يبقى ملكش معاهم عهد. زي بالضبط اللي سمعناه في أول الصوم، لا يستطيع أحد أن يخدم إيه سيدين. حد الكنوز يقول كده، هيحب الواحد هيحتقر الآخر، هيلازم الواحد هيسيب التاني يبعد عنه. لا تقدروا أن تعبدوا الله والمال، بالنسبة لهم بقى موضوع تاني، ما ينفعش يبقى ليك عهد معايا وعهد مع شعوب الأرض، دول بيعبدوا أوثان، دول بيعيشوا زي الحيوانات، زنا بكل الأنواع بدون أي نوع من الضمير التعبان، دي كل يعني العبر فيهم، فما فيش عهد معهم. احترز من أن تقطع عهدا مع سكان الأرض التي أنت آت إليه، لألا يصير فخا في وسطك. هنا واحد يقول مش ده نفسه ربنا الله محبة؟ طب ليه مش بيقول له حب الناس؟ لا، في فرق بين حب الناس وقطع العهد مع الناس، تفرق كتير قوي. حب الناس لكن ما تقربش من الناس، البعاد عن ربنا، فيبقى علاقتك بيهم ضد علاقتك بربنا. حب الناس طول ما كانت علاقتك بيهم لا تتعارض مع علاقتك بربنا، عشان كده تحب الرب إلهك قبل تحب قريبك كنفسك. ليه؟ حبك لإلهك هيحدد علاقتك بقريبك، هتحبه بس احتمال تحبه من بعيد، ما تحبوش من قريب، لأنك لو قربت قوي هتاخد من طبعهم وهتقلدهم وأفكارك هتتلخبط زيهم. طوبى للرجل الذي لا يسلك ولا يجلس ولا يقف في ناموس الرب إرادته، مشغول بربنا فشايف الأشرار ما يقدرش يقرب منهم زيادة. طب وهو إيه، بيعادي الناس؟ لا مش بيعادي حد، لا هو بيحب ربنا وبيحب الناس، لكن لازم يحط حدود واضحة، حكمة كده، يشد خط، لا ما أقدرش أقطع عهد مع الناس دول. أي شركة للنور مع الظلمة، أي شركة للمسيح مع بليعال، أي شركة للمؤمن مع غير المؤمن، ده كلمات القديس بولس في العهد الجديد، هي نفس المبدأ. مفيش شراكة شركة بين مؤمن وغير مؤمن حتى في العهد الجديد. لكن هل ده معناه ان انا مش بحب غير المؤمنين؟ لا، ده حتى الاعداء بنحبه، احنا بنحب الكل ونخدم الكل ونعذر الكل ونحتمل الكل. لكن الشركة ده اختيارك الشخصي، تشارك بس، تحط انت تحت نير مع المؤمنين فقط. يعني ايه الشركة دي اللصيقة دي؟ اي علاقة جواز وعلاقة صداقة لصيقة وعلاقة ارتباط شديد؟ لا ما ينفعش، لان هيبقى فخ، هيبقى فخ ليك لو قربت زيادة. نفس المعنى في العهد القديم ماشي في العهد الجديد. التي انت ات اليها لئلا يصيروا فخا في وسطك، يعني لو عشرتهم زيادة خلاص هيوقعوك في الغلط. بل تهدمون مذابحهم وتكسرون أنصابهم. الأنصاب اللي هي النصب دي، النصب دي يعني عبارة عن تمثال كده بيتقدم قدام، يعني هو نفسه يسجد له، أوثان أو أصنام. وتقطعون سواريهم، يبقى السواري والأنصاب والمذابح كلها عبادات وثنية، قال ده كل ده لازم يتكسر، كل ده يتشال خالص، لعبادة شيطان. فإنك لا تسجد لإله آخر، احنا متفقين على الوصية دي. طب بتعيدها تاني ليه يا رب؟ وهو قالها وعملوا بعدها العجل الذهبي، فلازم نعيد تاني، نعيد ونزيد. بدال الناس ياما قلنا حسبوا من الفلوس ومحبة المال، طب لازم نقول تاني. ليه؟ ما أكثر الناس اللي لسه بتحب الفلوس وعايش عشان الفلوس، ومحبة المال أصل من كل الشرور، نقول تاني ونعيد تاني زي ما ربنا كان بيقول ويعيد. فإنك لا تسجد لإله آخر، لأن الرب اسمه غيور، إله غيور هو. يعني إيه غيور دي؟ معناها جميل قوي، يعني ربنا بيحب شعبه فبيصعب عليه إن شعبه ينظر لإله آخر. إزاي بقى ربنا بيحبك قوي كده وإنت نسيء ومشغول عنه؟ يعني كأنك بتوجع قلبه. يبقى ربنا بيحبك ومستني يقعد معاك وإنت تقول له أنا مش فضيلك. يبقى ربنا بيقول لك يا ابني أنا مسؤول عنك، وتقول له لا أنا هشوف حد يبقى مسؤول عني، أنا مش مطمن لك. إله غيور هو، بدل هو إلهك تبص لحد تاني ليه؟ تتكل على حد تاني ليه؟ تفرح بحد تاني ليه؟ الرب اسمه غيور، إله غيور هو. احترز من أن تقطع عهدا مع سكان الأرض، عمال يعدها ربنا. وطبعا في الإعادة إفادة، التكرار ده دايما تلاحظوه، لما تلاقوا تكرار في أي نص عرفوا أن ربنا عمال يتكع الحتة دي، مهتم بيها قوي. طرق دراسة الكتاب فيها حتة يلاحظ التكرار، أول ما تلاقي تكرار تعرف أن دي حتة مهمة. احترس احترس، عمال يكرر. فيزنون وراء آلهتهم، وأنت لو سبت شعبك وما نبهتهمش بدل المرة 100 مرة وحذرتهم من الفخ ده، النتيجة في الآخر سيزنون وراء آلهتهم، يعني هيعبدوا الأوثان والأوثان هتستدعي الزنا. وهو ده العالم اللي حوالينا دلوقتي، عالم خارجي الغربي بالذات، لما ألحدوا بالله، أنكروا وجود الله، أصبحت حياتهم كلها عبارة عن علاقات بلا حدود بلا مبادئ. يزنون وراء آلهتهم ويذبحون لآلهتهم، فتدعى وتأكل من ذبيحتهم. ما بدل انت حببت قربت منهم هيدعوك بقى، هيدعوك لولائمهم. وعشان كده القديس بولس يقول هو حد ينفع يشترك في مائدة الرب ومائدة شياطين؟ مائدة سلاطين دي إيه؟ ما ذبح للأوثان، لأن في وقت بولس الرسول كان في عبادة وثنية، وبعض المؤمنين السذج البسطة كانوا يروحوا هنا ويروحوا هنا، يقولوا إيه ما هو كله كويس، كله كويس إزاي؟ يعني إيه أنت بتغيظ ربنا ولا إيه؟ تأكل من جسده ودمه وتروح تقعد على مائدة تاني مذبوحة لوثن، تعبد وثن وتعبد المسيح زي بعض يعني؟ يزنون وراء إلهتهم ويذبحون لآلهتهم فتدعى وتأكل من ذبيحتهم وتأخذ من بناتهم لبنيك. ما هو نتيجة التواجد والعهد هيحصل إيه؟ خلط. وللأسف لغاية دلوقتي في بيوت مش واعية، في بيوت قبطية غير واعية، نقول لموا ولادكم وخليكوا جوا الكنيسة واعملوا حدود في العلاقات، خليكوا قافلين عليكم، بلاش الخلطة الزائدة، بلاش تقطعوا عهدا مع غير مؤمنين. ليه؟ لأن النتيجة النهائية طبيعي هيحصل، يأخذون من بناتهم لبنيكم. طب والنتيجة بعد كده إيه؟ فتزني بناتهم وراء آلهتهن، هياخدوهم في كل عبادتهم، وقت موسى كان كده، ويجعلن بنيك يزنون وراء آلهتهن. يبقى طبعا طبيعة الزواج اللي بره الكنيسة ده بيستدعي التنازل عن العقيدة بالتالي. لا تصنع لنفسك آلهة مسبوكة، بنفس الطريقة بس إيه؟ بإلحاح آخر. يعني مش بقى تعمل لنفسك إله طب على مزاجك، تقول مش هعمل زيهم بس هعمل حاجة على مزاجنا، لا برضه. تحفظ عيد الفطير، ربنا بيراجع، لو أنتوا حاضرين معانا من كذا مرة بيراجع بعض الأمور اللي كانوا نسيوها بسبب العجل الذهبي واللخبطة اللي عملوه. أهم عيد عندهم عيد الفطير اللي هو نفسه عيد الفصح، قلنا بيفتكروا كل سنة يوم ما عملوا الفصح، ذبحوا الخروف ورشوا الدم وعبر الملاك المهلك وخرجوا على سينا، وبعدين يقعدوا بعد الخروف ده 7 أيام يأكلوا فطير، فيتسمى عيد الفصح أو الخروف نفسه أو عيد الفطير. تحفظ عيد الفطير، 7 أيام تأكل فطيرا كما أمرتك في وقت شهر أبيب. طب يا رب يعني أنت بتدق على الحاجات دي؟ أيوه. طب بتدق عليها ليه؟ زي واحد يقول يعني ما هو الواحد يحب ربنا، إيه لزوم بقى الصوم والأعياد وخلاص مننا لربنا وخلاص سيبونا في حالنا؟ لا، ربنا بيدق على الحاجات. ليه؟ سيبونا في حالنا يعني أنت كده بعد شوية هتنسى ربنا خالص. وجود نظام حطه ربنا أو حطاه الكنيسة يخليك ما تنساش، يخليك ما تبعدش. تصوروا لو الكنيسة قالت مش هنعمل أسبوع آلام وخلاص، نبقى عندكم في الإنجيل قرايات الأناجيل الأربعة، عارفين حياة المسيح وآلامه وصليبه وخلاص، ونلغي أسبوع الآلام، أحسن صلوات كثيرة ومتعبة. إيه النتيجة؟ حد فينا كل سنة هيقعد أسبوع يركز في صليب المسيح؟ مش هيحصل. تحفظ، تحفظ يعني إيه؟ أيوة أنت ملتزم. إذا ربنا يميل للطقس، ما هذا نوع من الطقوس، نوع من الالتزامات، وعمل لها مواعيد وعمل لها نظام وحطت لها تفاصيل. إذا كان ده في العهد القديم مش بالأولى العهد الجديد؟ إذا كان العهد اللي بنسميه عهد الظلال، يعني الصورة لسه إيه تحت البهتة كده، هما في عهد النعمة بعد ما شفنا ربنا له المجد على الأرض ومات عشاننا وطلع السماء ياخدنا، وبعدين ما نلتزمش، إزاي الواحد يقاوح مع النظام المحطوط لخلاص الإنسان؟ عشان كده تلاحظوا في الدسقولية كان مثلا صوم الأربعيني ده اللي احنا فيه، تلاقي الآباء الرسل قالوا ده اللي ما يصومش الأربعين مقدسة يتحرم من الكنيسة خالص، كان ده قانونهم زمان، مش ما يتناولش ده ما يدخلش خالص، وكان يبقى شديد. ليه؟ مش لأنها فرض، ما عندناش مبدأ الفرض في العهد الجديد، بس أنت بتقطع نفسك بره الكنيسة، أنت بتحرم نفسك من العضوية بالطريقة دي. إذا كان كلنا ملتزمين بهذا الجو اللي فيه صوم فيه صلاة، طب مش أنت واحد مننا ولا أنت برانا؟ مش أنت حتة مننا، عضو في نفس الجسد، ليه ما بتشتركش؟ طب لو بدل مش بتشترك معانا عاوز تدخل نفس المكان في السماء إزاي؟ مش احنا كلنا رايحين مشوار واحد في الآخر؟ سبعة أيام تأكل فطيرا كما أمرتك في وقت شهر أبيب، لأنك في شهر أبيب خرجت من مصر لكل فاتح رحم. ربنا يسوع له المجد بيراجع إيه بعض الوصايا اللي قالها قبل كده، لأنه من وقت ضربة الأبكار هم شافوا الموت بعينيهم، شافوا الأبكار بتموت من موت البهيمة إلى موت ابن فرعون. فقال له كل بكر كان يستحق الموت تفديه بشاء. ليه؟ عشان تفتكر ان لازم في واحد هيفدي عيالك، هيفديك انت وعيالك، ان عشان الموت يعدي من عليك في حد دفع الثمن، في فداء في الموضوع. فقال له كل فاتح رحم هيحصل له فدية، كل ما يولد ذكرا من مواشيك، بكرا من ثور وشاء، اما بكر الحمار فتفديه بشاء، وان لم تفديه تكسر عنقه، يعني اللي ملوش فداء يهلك، الذي لا يفدى يموت. وهو اما مدفوع ثمنه في الفداء، واما يبقى عليه موت لسه ما تمش. فكل غير المفديين لا يخلص، المفديين فقط هم اللي ليهم خلاص. والمفديين دول ايه؟ الذين يؤمنون بالمسيح ودمه، لان هو دم الصليب هو ثمن الفداء. كل بكر من بنيك تفديه ولا يظهروا امامي فارغين، يعني ايه؟ بحس ولادك وهم جايين لي يعيدوا كل عيد ما يجوش فاضيين، يجيبوا ذبيحه في ايديهم. عشان كده احنا لا نظهر امام الله فارغين، عارفين بنعمل ايه؟ نيجي كلنا نقدم فخارستية، نقدم الفداء. ايه الفداء اللي في ايدينا؟ جسد المسيح ودم. فلا نظهر امامه فارغين. عشان كده اقول لكم حاجه، في ناس تقول اجتماعات صلاة، اجتماعات صلاة كويس، اجتماعات الصلاة حلوة، بس اجتماعات صلاة من غير ذبيحة على المذبح فيها حاجة غلط، في حاجة ناقصة. اجتماع الصلاة بتاعنا يعني القداس ببساطة كده. ليه؟ لأننا لا نظهر أمام الله فارغين، احنا ايدينا مليانة. مليانة بإيه؟ بمسيحنا، مليانة بالفداء اللي بعانا، نقدم صعيدة هي جسده ودمه، فلا نظهر أمامه فارغين. عشان كده ما فيش اي مقارنة بين اجتماع صلاة وقداس، لا طبعا. القداس هو حياة الكنيسة، نصلي ونقعد مع بعض ونتقابل كل اثنين وثلاثة يجتمعوا للصلاة، يكون في وسطهم، كل المعاني دي مقبولة، لكنها ما تجيش ابدا بدرجة اجتماع الشعب كله لتقديم هذه الذبيحة. فلا تظهروا امامي فارغين. ستة ايام تعمل، اما اليوم السابع فتستريح فيه. كل دي مراجعة على الوصايا اللي قالها قبل كده. في الفلاحة وفي الحصاد تستريح، يعني ايه؟ حتى لو موسم فلاح، حتى لو عز الحصاد، جه اليوم السابع تريح. طبعا معناها ايه؟ تفضالي، ما تقولش اصلي مشغول. مشغول يعني ايه؟ مش انا اللي اديتك العمر، مش راضي تفضالي خالص. النهاردة حجة ناس كتير قوي مش فاضيين، مش فاضيين، يعني دي حاجة تزعل، زي اللي ربنا ماسك نفسه يرد ويقول ايه؟ مش فاضيين ليه؟ طب انا اللي مديك العمر كله، خلاص هات العمر بدل انت مش فاضي، نسحب العمر كله. موت، هتموت كده لانك انت ما كنتش فاضي لربنا. ما ينفعش تقول انا مش فاضي لربنا، قول انا مش فاضي للناس، مش فاضي للشغل، مش فاضي لاي حد، بس ما ينفعش تقول مش فاضي لربنا، لان ربنا هو اللي خلقك، هو اللي فداك، هو اللي عامل كل حاجه. فهنا بيقول تستريح في اليوم السابع، فلاحة حصاد هتستريح، وتصنع لنفسك عيد الأسابيع. قلنا بنعد 50 يوم بعد البكورة كده، يبقى عيد 50 أو عيد الأسابيع اللي هي العنصرة دلوقتي بالنسبة لنا، أبكار حصاد الحنطة، وعيد الجمع في آخر السنة 3 مرات في السنة، يبقى كمان عيد الحصاد اللي هو عيد المظال، يبقى عندك الفصح والمظال والخمسين. 3 مرات في السنة يظهر جميع ذكورك أمام السيد الرب إله إسرائيل. يبقى كانوا مهما توزعوا كده يجوا يعيدوا الأيام الثلاثة الكبار دول. فإني أطرد الأمم من قدامك وأوسع تخومك، ولا يشتهي أحد أرضك، حين تصعد لتظهر أمام الرب إلهك 3 مرات في السنة. لأن اليهود مخهم برضو إيه في الوقت ده؟ عاوزين نتيجة أرضية مباشرة. قال له عارف لو هتلتزم بال3 أعياد وتيجي وشك في وشي كده في ال3 أعياد تيجي بيتي تقدم كده يعني ما تجيش ايدك فاضيه، انا مسؤول ان ايه ما حدش يجي جنب ارضك، ويبقى في بركه في بيتك وبركه في صحتك وبركه في عيالك وبركه في عمرك، لان دي الوعود اللي كانت تشد اليهود عشان يلتزم وما التزموش. حين تصعد لتظهر امام الرب الهك 3 مرات في السنه، لا تذبح على خمير دم ذبيحتي. الخمير يا احبائي رمز للشر، عشان كده قلنا ايه عيد الفطير يقعدوا 7 ايام فطير من غير خمير. فقال اياك تكون بتذبح وفي خمير في بيتك، تعزل الخمير وتذبح الذبيحه تقعد اسبوع على فطير، لان الخمير اشاره للشر، اللي هي فكره ما تجيش تتناول وقلبك كله شر وانت ناوي تنتقم. ما تجيش تتناول وانت بتكره، لا، ما تجيش تتناول وانت ليك علاقه غلط مش في النور، لا، ما ينفعش. لا تذبح على خمير دم ذبيحتي، ما تدس على دم ابن الله، ما تبقاش جاي مستهين بالجسد والدم وانت عايش في الشر وجاي برضو تتناول. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد. ناخد آية واحدة. احفظ ما أنا موصيك اليوم، احفظ ما أنا موصيك اليوم، كمان مرة، احفظ ما أنا موصيك اليوم. تفضلوا نصلي.